رغباتكم، لأدى الأمر إلى العنة الذي يلحقكم بسبب طاعته إياكم. إذا ما الواجب؟ لا، هو رسول ويطيع ما جاء من عند الله الذي أرسله، وأنتم تبع له فتسلمون. ولكن هنا لو يطيعكم في كل في جميع الأمر، ولا في إيش؟ كثير. مفهوم الكثير يمكن نطيعهم في إيش؟ في القليل، وقد يكون في هذا القليل مصلحة، وإذا أطاعهم في القليل يكون تحقيقا لرغباتهم، ولا إقرار من الله إياه، لأن الله لا يقره على باطل. لو يطيعكم ووافقه الوحي وأقره الله على تلك الطاعة كانت مصلحة، لكن لو أراد أن يطيعكم في أمر والله لا يريد ذلك بينه له ومنعه عنه. وقد تبين في بعض الوقائع أنه صلى الله عليه وسلم أطاعهم في بعض الأمور وكانت مصلحة للمسلمين، وكان فيها تأييد من الله. من هذه المواقف في غزوة بدر، لما خرجوا ووصلوا إلى بدر، كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء القرآن إذ أنتم بالعلوة الدنيا، وادي بدر ممتد من شمال إلى جنوب، وهم نزلوا بالضفة العدوى التي تلي المدينة الدنيا، وهم بالعدوة القصوى والركو أسفل منه ولو سوى، سبحان الله العظيم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بحافة الوادي الدنيا من جهة المدينة، وكان منزل المشركين بالعدوة القصوى التي من جهة مكة. فنزلوا على أول بئر وصلوا إليه، جعل الحنان وهو طعس الرمل الكبير خلف ظهره، وجاء ونزل عند أول بئر. في هذه الحالة جاء شباب بن المنذر وقال: يا رسول الله، شوف الأدب يا جماعة والتأدب في حق الرسالة، أمنزل أنزلكه الله فلا قول لأحد ونقف نسكت، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هي الحرب والمكيدة. وش هذا السؤال؟ لأن قضية بدر من حيث هي كانت كما نقول بقيادة السماء، كم خلف قصد فيها، وقد بين كما أخرجك ربك، مش هو اللي خرج باختياره، الله الذي أخرجه، العير التي خرج إليها كل سنة كانت تروح وتيجي، وخرج إليها حمزة قبل ذلك، وخرج إليها الرسول إلى العشيرة وما أصابها. ولكن في هذه المرة إن هذه عير لقريش لعلكم تخرجون لعل الله ينفلنيها، إذا كانت العير طعم فقط ليخرجوا، أخرجك ربك من بيتك وإن طريق. لما جاءوا في الطريق العير اللي خرجوا إليها نفدت، والنفير الذي لم يحسبون له حساب جاء، هل كان مجيء النفير بحسابهم؟ لا. إذا نزولهم في هذا المكان ونزول أولئك وأولئك، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، إذا من اللي وقت هذا؟ الله سبحانه. كذلك في وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله شيئا آخر. وكما قالوا في مجلس المشاورة: أشير علي أيها الناس، العير قد نجت والنفير أقبلت، ماذا تشيرون؟ فمن قائل يقول كذا وكذا، حتى قال: يا رسول الله، لعلك خرجت لأمر وأراد الله أمرا آخر، فامض إلى ما أراده الله. يعني كانت الإرادة لله وليست لهم. ومن هنا التزم الحباب في سؤاله: هذا المنزل بوحي من الله نسكت ولا نجتهد؟ فقال: لا، هي الحرب والمكيدة. فقال: الرأي عندي، يعني عندي تحرز قد يكون عند غيره مخالفا لهذا، أن نذهب ونتقدم إلى آخر بئر فننزل عليه ونبني لنا حوضة نملأه ماء فنكون على ماء ولا ماء للعدو، يعني يحاربونهم بالعطش أيضا. كان جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، فإذا ملك ينزل من السماء ويقول: يا محمد الله يقرئك السلام ويقول: الرأي ما قال الحباب. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى جبريل: أتعرف هذا جبريل؟ فقال جبريل: ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، ولكن الظاهر أنه ملك وليس شيطان. يهمنا هنا إيش؟ لو أن يطيعكم في كثير، مفهوم ذلك في القليل وكان فيها خير. كذلك عند غزوة الأحزاب الخندق، علم صلى الله عليه وسلم بتجمع المشركين ومن تحزب معهم، وجاءه الخبر بأسرع ما يكون، فشاور أصحابه. لما تشاوروا قام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، كنا إذا حوربنا خندقنا، عملنا خندقا حول المدينة، يكون هذا حصنا طبيعي أو مانعا أو حاجزا من العدو أن يصل إلينا. فأخذ برأيه صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق ما بين طرفي اللابة، واللابة محيطة بالمدينة إحاطة الحدوة كما يقول بعض الكتاب، مستطيلة ليست لها إلا فتحة واحدة، وهي وادي العقيق حينما ينزل على بير عثمان وينزل إلى باب الشام، هذا مدخل المدينة فقط، وما عداها حرار وبساتين لا يمكن للجيوش أن تخترقها. فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق ما بين الطرفين ليكون متمما للإيش؟ للحصن الطبيعي حول المدينة. إذن أطاعهم في بعض الأمر، وكانت تلك الطاعة إنما هي لمصلحتهم جميعا. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن منعكم من أن تتقدموا بالكثير وأن تقترحوا عليه الكثير وأن تقبلوا منه ما جاءكم به ولو على غير رغباتكم ولو على غير ما تريدونه أن يأتي معكم فيه، حبب إليكم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون الذين جمعوا بين هذين الوصفين المتقابلين. وهنا يأتي حبب الإنسان، قد يحب الشيء ولكنه كريه إليه من حيث تحقيق المصلحة يحبه، ولكن من حيث عين الموضوع هو يكرهه. المريض مثلا يوجد الدواء مر حامض فهو يحبه لأن وراءه الشفاء بإذن الله، ولكن هل هو المزين إليه؟ وقت ما يجي وقت أخذ الدواء يبكي. أو كذلك عملية، فهو قد يحب الشيء ولكنه يكره ذاته. ولكن هنا جمع بين حبب وزين، فهو محبب لنتائجه الحسنة ومزين عند الإنسان يأخذه برغبة وطواعية ومحبة، وفرق بعيد بين الأمرين. ولهذا كان زينه تتمة لحببه ليكون الأخذ بهذا المحبب برغبة واختيار لا عن إكراه كالمريض يتعاطى الدواء. وكره حبب يقابلها كرها، والمكروه الشيء الذي لا يرغب فيه الإنسان. إليكم الكفر، الكفر مقابل الإيمان ولوازم الإيمان، لأن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالكفر أول ما ينصب هو جحود القلب وهو العقيد. والفسوق، يقولون إن الفسوق يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكنه بالقول أكثر، لأن مجيئه بالنبأ جعله فاسقا. والإزدياد يكون بالأمرين لكنه في الفعل أكثر. وبعضهم يقول الكفر الكبيرة وكذا، الكفر معروف أنه قمة الإشراك، والفسوق يشمل الكبائر، والعصيان يكون للصغائر، ولكن التحقيق أن العصيان يشمل الكبيرة والصغيرة. ويهمنا هنا أنه لا يتم تحقيق الإيمان، حب الإيمان في القلب، حتى يخلو القلب من شوائب الكفر، لأن كفر وإيمان لا يجتمعان أبدا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم أو في آخر أمره قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لأن وجود دينين معا في بلد واحدة يقتضي وجود احتكاك بين الدينين، وأهل هذا الدين يخالطون أهل هذا الدين، وأهل ذاك الدين يخالطون أهل هذا الدين، وتكون بالمخالطة نقل بعض العادات أو نقل بعض الاعتقادات، يكون هناك شيء من التلقيع بين الأفكار والمشاركة بين الأعمال، فيكون مضرة على دين الإسلام. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وهكذا لا يجتمع دينان في قلب المسلم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم ضده حتى لا يوجد الضد مع الضد، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء الذين اجتمع لهم محبة الإيمان وأخذه بطيب ورضا وقناعة ومحبة، وكره الكفر وكره الفسوق والعصيان، وهذا من كمال الإيمان في قلوبهم. ولا ننسى هناك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، أولئك هم الراشدون. والرشد هو الصلاح، أي هم الذين أخذوا بطريق الرشد وهو الصلاح في الدين وفي الدنيا. وبعض العلماء كالشافعي يقول: الرشد هو الصلاح في الدين، ويذكر ذلك في كتب الفقه عند بلوغ اليتيم: فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في دينهم فادفعوا إليهم أموالهم. ومالك رحمه الله يقول: الرشد في الدنيا بخصوص المال لليتيم، فإذا كان يحسن تصريف ماله وحفظه دفعناه إليه، وجانب الدين هذا بينه وبين الله. والشافعي يقول: لا بد من رشد الدين مع رشد الدنيا، لأنه إذا كان يحسن التصرف في المال لكنه يصرفه فيما لا فائدة فيه أو فيما هو محرم فيكون سفيها ولو كان يتقن ويحسن التصرف في المال. ثم جاء التزيير على ذلك: حبب وكره فضلا من الله ونعمة. الفضل كما يقولون، أو ما الفرق بين الفضل والنعمة؟ الفضل هو التفضل بما عندك على الغير، والله متفضل على عباده بكل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فبعض العلماء يتساءل: ما الفرق بين الفضل وبين النعمة؟ فقال: أصل الفضل مأخوذ من الشيء الفاضل عند الإنسان وهو مستغن عنه. تقول: اعطني من فضلك مما فضل عندك، تقول: هذه فضلة طعامه، هذا فضل ثيابه، أي شيء زائد عندك وأنت مستغن عنه فاضلا عن حاجتك. فالفضل من جانب المولى سبحانه، لأن كل خزائنه بما فيها من الخير فضل زائد هو غني عنه، فهو يعطي عباده مما هو فاضل عنده. والنعمة هو بالنسبة لما من جهة العبد، لأن النعمة ما ينعم به الله لبعض خلقه لسد حاجته، فالعطاء واحد وهو من جانب الله فضل، لأنه موجود بفترة ومستغن عنه. ومن جانب العبد نعمة لأنه به يسد حاجته ويستغني بما تفضل الله به عليه. وبهذا فضلا من الله أي زيادة فيما أعطاه، زيادة في خزائنه مما هو مستغنيا عنه، ونعمة لأنه به ينعم عليكم وتكون حياتكم ناعمة وليست بخشنة. والله عليم حكيم. قالوا عليم حكيم راجع إلى كل ما تقدم في كل تصرفات، وقالوا لهذا الأخير الفضل والنعمة. عليم بما في خزائنه من واسع فضله فيتفضل بما شاء. حكيم لما يختار من نعمه من يعطيه إياها، فيعطي كل إنسان من نعمه سبحانه ما يلائم حاله. فهو سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان بحكمة فيما تكون فيه مصلحته. ولذا ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه؟ لغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على ما يشاء، إنه عليم قدير. فكذلك هنا عليم بما في خزائنه من واسع فضله، وحكيم فيما يعطي من هذا الفضل من النعم لعباده بقدر ما يصلحهم. إن الإنسان لا يطغى أن رآه ويش استغنى. والحديث أيضا إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. إذن عليم بما في خزائنه من واسع فضله وخيراته، حكيم من حيث يعطي من هذا الفضل للعباد بقدر ما يصلحهم. نعم. هنا الآية اللي بعدها بقى نص شغالي ولا كيف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
لاحظوا يا إخوان هذا الترتيب والنسق في آيات السورة الكريمة، وهكذا في جميع السور، لكنه قد يظهر قريبا لبعض الناس وقد يخفى ولا يظهر إلا للخواص. لما نبه سبحانه وتعالى على وجوب التبين والتحفظ من نبأ الفاسق وحذر أن تصيبوا قوما بجهالة، فمعنى ذلك قد يأتي الفاسق بنبأ ونسمعه ولم يكن في حق رسول الله أو في حياة رسول الله، وليس عندنا من يبين لنا حقيقة الواقع في الوقت الحاضر الآن. لو جاءنا فاسق بنبأ ولم نتبين، ما الذي سيترتب على مجيء الفاسق بالنبأ؟ وبين سبحانه أن تصيبوا قوما. إذن من المتوقع ومن الترتيب الطبيعي أن الفاسق إذا جاء إلى قوم بنبأ كذبا على قوم آخرين، وجاء بنميمة وجاء بأخبار كاذبة، إنهم يقولون فيكم كذا، إنهم يعدون إليكم كذا، إنهم سيوقعون بكم كذا وكذا، ما الذي سيفعله من جاءهم هذا النبأ؟ ماذا سيفعلون؟ سيتهيئون إليهم ربما بادروهم بسوء. إذن لما حذر المولى سبحانه من قبول خبر الفاسق والواجب أن نتحرز ونتبين إذا قصرنا، إذا سارع قوم بأخذ نبأ الفاسق ما الذي سيكون؟ سيقع القتال، ستقع الفتنة. ولذا جاء بهذه الآية الكريمة كأنها بيان لما عساه أن يقع بالمخالفة وعدم التبين والمسارعة بأخذ خبر الفاسق، فيقع مضرة على هؤلاء الناس ويقع القتال بين فريقين، فريق نقل عنهم نبأ فاسد وفريق ألقي إليهم نبأ فاسد، فكان سببا في قتال الفريقين، فيكون هذا العلاج. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فكأنه يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بسبب نبأ فاسق جاءهم، ماذا يكون الحكم؟ تداركوا الأمر، أصلحوا بينهم، لا تتركوهم على ما هم عليه. إن كانوا فرطوا في عدم التثبت لا تفرطوا أنتم في عدم الإصلاح. وهذا ترتيب سبحان الله في غاية الإعجاز وفي غاية القوة. بقي هنا نقاش عند العلماء في سبب نزولها أو عدم سبب نزولها، فهم يقولون وإن طائفتان من المؤمنين، يقول بعض العلماء لماذا لم يقل وإن طائفتان منكم؟ فما قال يا أيها الذين آمنوا، لما قالش وإن طائفتان منكم؟ وهو فعلا منهم لأنهم من المؤمنين، لكن قال من المؤمنين، كأنه يثير معنى الإيمان في هؤلاء وهؤلاء وفي المخاطبين، كأنه يقول ما كان ينبغي للمؤمنين أن يقتتلوا وما كان ينبغي أن يقع ذلك، فإن وقع فهو نادر وعلى خلاف الأولى. وإن طائفتان، يقول وإن طائفتان بدل فرقتان أو جماعتان أو شخصان، قالوا الفرقة أقل من الطائفة، فلولا نفر من كل إيش فرقة من الطائفة، فالطائفة أقل من الفرقة. اقتتلوا، يقولون لم يقل يقتتلوا، لأن يقتتلوا للحاضر وقد تكون واقعة عين وتنتهي ينتهي الحكم، لا، اقتتلوا أي وقع القتال بين طائفتين في أي زمان ومكان، فعليكم أن تقوموا بالإصلاح فأصلحوا بينهما. وهنا وقفة طويلة، ما نوعية الطائفتين وما أسباب القتال وما نوع الصلح الذي يقوم به المسلمون؟ لأننا نجد الصلح هنا جاء مرتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدهم، فأصلحوا فإن بغت، لاحظوا هذا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. لاحظين يا إخوان، هناك في الأول فأصلحوا بينهما فإن بغت، ما جاء وصف العدل في الأول، وهنا فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. لماذا جيء بالعدل في الثانية في الإصلاح الثاني ولم يأتي به في الإصلاح الأول؟ قالوا لأن الغرض بالإصلاح الأول هو كف الطائفتين بعضهما عن بعض بالقتال، ولو لم يكن صفي ما بينهما كما يقولون في عرف الحاضر هدنة، أن يكف كل منهما عن الآخر ليمكن التفاهم بين الفريقين ومعرفة أسباب القتال وتصفية ما بينهما فيما وقع من خسائر أو من دماء أو غير ذلك، فهناك يأتي العدل. إذن هنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت، أي كفوا أيديهم عن القتال، وهذا إصلاح أولي. بقي معنى الطائفتين. يقول بعض العلماء القتال بين الطائفتين قد تكون الطائفتان من الأمة قبيلتان أسرتان، يمكن أن نقول أيضا قطران، لكن كما يقولون سبب النزول أنه كان بين الأوس والخزرج بعض المنافرات، ويقولون أنه ابن أبي لما مر عليه صلى الله عليه وسلم راكبا حمارا وذهب إلى سعد بن عبادة في منطقتهم، فوقف على ابن أبي يدعوه إلى الإسلام فقال إليك عن اذهب فقد آذاني نفن ريح حمارك. فقام عبد الله بن رواحة وقال والله لنتن حماره أطيب ريحا منك. فقام من كل الجانبين ابن أبي رئيس المنافقين، انتصر له بعض جماعته وانتصر لابن رواحة المسلمون، وكان بينهما مناوشات فنزلت الآية. وبعضهم يقول لا كان بين الأوس والخزرج، وقالوا لا كانت امرأة عند رجل اسمها أم نور أو نوار، وكان بينه وبين زوجه ما يكون بين الأزواج، ومنعها أن تذهب إلى أهلها، فجاء أهلها في غيبته ليأخذوها وينزلونها من عليتها، فقام أهل الرجل في الحي ومنعوهم، ووقع بينهما ما وقع فنزلت الآية. أيا كان سبب النزول فإنه انتهى بوقته، وبقي صريح النقل، وكما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيقولون إن كانت الطائفة الباغية من الأمة كان على ولي أمر المسلمين أن يكف الباغية لأن له سلطان عليها، وإن كان البغي من جانب الأمير فعلى المسلمين نصحه بقدر الإمكان والتدرج، بشرط ألا يتوقع مفسدة أكثر مما يكون بين الطائفتين. إذا نوع الإصلاح يتوقف على نوعية الخلاف وعلى نوعية الطائفتين، حتى لو كان شخصان متنازعان فوجب على الأمة الإصلاح بينهما. وكما قيل طبيعة الإصلاح من سيما الإسلام، والله سبحانه وتعالى أوجب الصلح بين المتنازعين، وأوجب الصلح أيضا حتى بين الزوجين، إن يريد فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما لكان الصلح خير. إذن الصلح من سيما الإسلام، وهو مبني على التسامح والتنازل عن بعض الحقوق، كما هناك وأحضرت الأنفس الشح، فلا بد للمتصالحين أن يتنازل كل منهما من جانبه ويتغلب على شح نفسه، وهنا الصلح بين المتقاتلين. من الذي سيتدخل ويصلح بين الطائفتين؟ نحتاج إلى من يكون عالما خبيرا بأسباب الخلاف والنزاع. وأسباب الخلاف إذا كانت طائفتان كبيرتان قبيلتان أو حتى قطران، إما أن يكون أمرا اقتصاديا أو جنائيا أو اعتب أدبيا أو سياسيا أو إلى آخره، فنحتاج إلى تكوين لجنة عدل من كل تلك الفرق لتصل إلى حقيقة الخلاف وتفصل فيه، وتقول للباغية أنت باغية كفي عند حدك، فإن وقفت والتزمت فبها ونعمت، وإن لم تقبل وبغت على أختها كان واجب المسلمين أن يردوها عن بغيها، كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا ظالما مظلوما ننصره، وظالما كيف ننصره، قال ردك إياه عن ظلمه فهو نصرة له. وهكذا نحتاج كما قيل إلى هيئة تكون خبيرة بأسباب النزاع تفتش مع وقف القتال، لأن البحث في أسباب النزاع والعمل على إيجاد صلح مع وجود القتال لا يتم أبدا. ونحن نشاهد الآن في كثير من الحركات بين الدول أو بين القطر داخليا أو خارجيا، يجلسون للمفاوضات وإطلاق النار دائم مستمر. فلا نلبث أن يكون نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ربما لا يلبث ساعتين أو عشر ساعات أو يوم وليلة أو عدة أيام. لماذا؟ لأنهم لم يكفوا ولم يتوصل المتفقون أو الباحثون عن الصلح إلى نتيجة معرفة سبب الخلاف وإلى الواجب على كل طائفة أن تكون عليه. فيكون أصلح بينهما مبدئيا أن يكفوا القتال فيما بينهم، وهذا إصلاح. ثم بعد البحث وإعلان النتيجة، فإن التزمت الطائفتان بذلك فالحمد لله، وإن لم يلتزم أو كان الالتزام من جانب واحد كانت الأمة ملزمة أن تقاتل الباغية التي بغت على أختها حتى تفيء، أي ترجع إلى إيش؟ أمر الله، ليس إلى هيئة الأمم ولا مجلس الأمن، ترجع إلى حكم الله. لأن رجوع الظالم مهما كان ظلمه وشخصه وطغيانه، إذا عرف أنه راجع إلى الله فلا غضاضة عليه في ذلك. ولأن الرجوع إلى الله هو عين العدل وعين الإنصاف وعين الحكمة، ولذا جاء هناك. حينما تكون المفاهمة بعد كف القتال، فإن فاءت وامتثلت ورجعت وانتهى القتال، هناك يكون الحكم بالعدل، وليس هناك كما يقال حق الفيتو بأن ينقض القرار إذا كان لصالح دولة كبرى ولا أن يكون لمصلحة دولة صغرى، ومتى يستنقذ حق إذا كان العدو بيده السلاح. وهذا كما أشرنا سابقا أخذ نظام هيئة محكمة عدل إسلامية دولية يمكن أن تفض جميع المنازعات بين الأمم المسلمة على هذا القانون وعلى مقتضى هذا التشريع، أن تكون بالعدل والقسط، أن تكف بينهما أولا ثم تشرع في بحث الخلاف ثم تصدر قرارها فيما يلزم. فإن التزموا بذلك فالحمد لله، وإلا فالأمة كلها مسؤولة عن ردعها. بقي من الأمة يتدخل في شؤون الآخرين؟ يجب أن تجرد قوة باسم الأمة الإسلامية، قوة ردع لمن بغى. ولو وجد هذا النظام باسم الإسلام لم احتاج المسلمون أن يذهبوا إلى خارج بلادهم أو أن يتحاكموا إلى غيرهم، والمجال في هذا واسع طويل. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وهناك عودة إلى موجب هذه المسؤولية وتحملها بسبب أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني ضريبة هذا الإصلاح وتحمل هذه النفقات، أو ربما يكون هناك قتلى بسبب الإصلاح وردع الباغية، كل ذلك في سبيل الأخوة في الله، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الصلاة في المسجد النبوي الشريف لا تجوز لأن فيه قبر؟
نقول هذا نصف مجنون ولا ثلاث ارباع مجنون. اللي يقول هذا مجنون ونص وأعمى لا يبصر ومطموس البصيرة، إن رضي وإن غضب وإن تقاتلنا فاصلوا بيننا. متى أدخل القبر في المسجد؟ على رأس المئة من الهجرة، 1400 سنة، والمسلمون يصلون في المسجد النبوي، ويأتي هذا الآن وصف مثل الكتكوت طالع من البيضة يقول لك كيف نرد عليه؟ هذا كلام هذا يا جماعة. وهل القبر أدخل ولا الحجرة؟ قول يا جماعة. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس هو الذي أدخل الحجرات في المسجد. وأشرنا سابقا بأن الجدار الذي يلي المصلين وهو الشمالي على حرف مثلث على هيئة مثلث لا يمكن أن نستقبله مصلي. وبين القبر الشريف وبين أول مصلي وراء الشبك الحديد عدة أمتار عشرات الأمتار. هذا كلام إنسان يقوله بس يريد أن يثير فتنة ويشكك الناس. بقول إنه أعمى قلب وأعمى بصيرة. وسبق أن أثيرت هذه الفتنة في عام 85 في منى من بعض الأشخاص الذين يبثون السموم في رؤوس هؤلاء. وقال يطوفون حولها. قلنا ممنوع الطواف. وموجود من عهد العثمانيين. بل يذهب إلى السور الحجي الدرزين النحاسي يجد عند الفتحة الأولى وما بين المحراب النبوي المصلى رسول الله والحجرة حلقات صغيرة في الجدار في النحاس. كان يوضع باب هناك لمنع الطواف. قال نكتب لوحة ونحطها على الحجرة ممنوع. قلت رجل ما قال الثعلب من يقرأ من يسمع. وبزحمة الموسم من حيقرأ لك. لكن توضع الحواجز تصل. والآن الحاجز موجود هناك في آخر الطرق التي في شرقي الحجرة عند الدخول من باب البقيع. هناك الحاجز ما حد يقدر يطوف طوفة كاملة. انتهى المسألة. فيا أخوان ليش احنا نفتش على هذه المسائل إثارة الفتن ونجيب؟ ولا لا أريد أن أكرر ما قلت.
يقول السائل نرجو من فضيلتكم شرح معنى قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح إلى آخر السياق الكريم وجزاكم الله خيرا.
وأحضرت الأنفس الشح يعني الشح من طبيعة الإنسان. يقولون ما والله في علم النفس وعلم الاجتماع غريزة حب التملك تجعل الإنسان يندفع إلى أن يتملك كل شيء لو استطاع. وما يمنعه عن تملك أملاك الآخرين إلا الردع بالعقاب قانونا أو شرعا. فحينما يمتلك الإنسان الشيء بملكته بغريزة حب التملك يحرص عليه لا يسيبه من يده. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لا يتصدق المتصدق بدرهم حتى يفك عنه 70 لحية جمل. حريص عليه. وتأكلون التراث ايش اكل اللمة. وتحبون المال حبا جما. لو ان الابن آدم مواد من ذهب لتمنى الثاني. فهذا شح النفس حينما يطلب منه البذل. إلا من رحم ربي يكون السخاء سخية والعيش وعادة فيه أو سجية إلى غير ذلك. فأحضرت الأنفس الشح يعني كل نفس يحاها الشح فيما لو طلب منها أن تبذل. ومن هنا جاءت مع الصلح لأن الصلح لا بد فيه من التنازل.
يقول ما الحكم في المرأة التي تستعمل الباروكة على شعرها وهل هذا من الوصل؟
الباروكة يعني حكم الوصل يعني
الباروكة لا بارك الله فيها. هي باروكة من البروك ما من البركة. أنا أستعجب يا أخوان بالشخص الذي يرضى لزوجه ويعلم أن شعرها على غير هذا ويشتري لها ما تدلس عليه به. تدلس على مين؟ لأن الشعر لا يكشف إلا عند الزوج. أنا كان عند النساء ونساء فيما بينهم زي بعضهم لكن هي تدلس على زوجها زي المكياج. يعرف خلقتها ويعرف وجهها ويعرف سيماها ويعرف طبيعتها في حالتها الطبيعية. فلما تأخذ المكياج والروج وتعمل وتعمل لبس البوسة تصبح عروسة لكن عروسة مزيفة. فيخدع نفسه بهذا ليش؟ ولكن الشيطان حريص. أعتقد أنه كثر الكلام في هذا. كان الشيخ علي الطنطاوي أذاع والشيخ ابن باز أذاع وكله يقولون إن كان لنفسها في أهلها بكيف، أما عند الناس أو عند الخارج فلا يجوز ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى أي بعد إيقاف القتال بينهما، وأخذتم في البحث عن أسبابه، لكن إحدى الطائفتين لم تلتزم ولم تكف عن القتال وسدرت في غيها وبغيها، حينئذ يكون هناك الدفع بالقوة وبحسب الإمكان، كما يقال في الصائل، وكما نسمع الآن في كثير من القضايا العالمية يبدأون أولا بالحصار الاقتصادي، يبدأون بقطع المساعدات، يبدأون بأمور فإن جاءت بهم فبها، وإلا سيرت إليهم القوات تخدعهم بالقوة. وهكذا قاتل التي تبغي بالتدريج، ويبدأ بالأخف فالأخف، ثم بعد ذلك إن جاءوا كما يقولون بالعرف بالأمور الاقتصادية والمالية فبها، وإلا فتعين قتالهم بالسلاح. وقد أشرنا بأن القتال بين طائفتين أن ذلك ليس من حق الأفراد، لأن إنسانا أو جماعة لا تملك أن تقوم تقاتل جماعة أخرى، وكذلك الدول لا يحق لدولة أن تذهب بقواتها خارج حدودها لتقاتل دولة باغية على دولة أخرى، وكما يقولون في العرف العسكري تدخل في شؤون الآخرين غير مسموح به. إذن كما قال الفخر الرازي رحمه الله، إن كانت الأمة الباغية من مجموعة المجتمع فعلى ولي الأمر أن يجرد قوة يردعها عن أختها، وإن كان فيما بينهم وليس هناك ولي أمر يردع ذلك، فحينئذ يتعين على مجموعة المسلمين أن يجردوا من قواتهم قوة تكون مهمتها كما يقال ردع الباغي، ليست الاستيلاء على أراضي الآخرين ولا للاستعمار ولا للتعدي ولا إلى شيء من ذلك كله، إنما هي كما يقال قوة ردع. ولعلنا نتذكر ما كان بين لبنان وسوريا، وكان هناك قوات ردع عربية دخلت إلى هناك وحجزت بين الفريقين، ولم تكن ترجع رئاستها أو قيادتها إلى دولة حتى يمكن أن تسخرها لمصالحها، إنما هي راجعة إلى مجموعة الأمة الإسلامية. فإن فاءت أي بعد الردع وبعد قتالها ورجعت عن بغيها، والفيء إنما هو الرجوع، الفيء الرجوع أخذ من الفيء وهو الظل في آخر النهار، لأن الظل في أول النهار يكون إلى جهة الغرب لمجيء الشمس من الشرق، فإذا جاءت إلى كبد السماء وتحولت إلى الغرب تحول الظل إلى الشرق، فهذه فيئة وهذا هو الفيء. فكذلك من كان على طريق فرجع عنه إلى عكسه فقد فاء. فإن فاءت عن الغي وفاءت عن الاعتداء، حينئذ فأصلحوا بينهما بالعدل. وهذا الصلح الأخير فيه التصفية وفيه الإنهاء بالبحث عن أسباب النزاع والبحث عن أسباب القتال والبحث عما ترتب ونتج عن هذا القتال من قتلى، من ديات، من إتلاف أموال، من إتلاف عتاد، كل ذلك يقع نتيجة القتال بين الطائفتين. ولا يتم الصلح إلا إذا سويت جميع الخلافات من جميع الجوانب. فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا.
مجيء القسط بعد العدل يقولون هما من المترادفات، وبعض يقول العدل في الفعل والقسط في القول، أي حتى تكون المحاكمة والإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين في مساواة الكلمة والكلمة الطيبة. ونعلم بأن الصلح بين المتخاصمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الكذب، الكذب للمصلحة. فلو أنك عرفت اثنين متخاصمين أو كان صديقين أو كان متجاورين وعلمت القطيعة بينهما وخشيت تفاقم الأمر أو أردت إصلاح الواقع، فجئت لأحد المتخاصمين وقلت له: من عندك أنت يا فلان؟ لقد طالت الخصومة بينك وبين صديقك وهو متألم لذلك ويأسف لهذا ويتمنى إزالة ما بينكما ومستعد بما تريد، مع أنه ما قال لك شيء، ولكن أنت من نفسك تريد أن توطن بين الطرفين للصلح.